بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على عبد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الثلاثاء الموافق غرة شهر المحرم لعام 1432 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبدأ إن شاء الله القراءة في هذه المنظومة المباركة، وهي نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، والمسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، وهي المشهورة عند الناس بمنظومة نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي منظومة مباركة جدا، فقد نصر فيها الإمام العلم الأوحد ابن القيم رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، ودحض حصون ودك حصون المبتدعة الضلال بما لا تقوم له به قائمة بعدها، في منظومة وصلت 6000 بيت إلا قليلا، 6000 بيت، بينما ينعم ويأنس ويسعد شعراء الغزل بشعرهم، وإذا كتب الواحد شعره فبلغ عدة أبيات 10 أو 20 أو 30 يتغزل في امرأة، فيبقى الناس يوقظون ذلك ويبقى هو ناعما بهذا، وهذا من أنس الشيطان واستفزازه، واستفزز من استطعت من صوتك. فحينما يأنس هؤلاء بهذا يأنس العلماء و الدعاء بمثل هذه القصائد والمنظومات المباركة التي فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى، وفيها تمجيده وتعظيم وتبجيله، وفيها نصرة الحق كما قال تبارك وتعالى: والشعراء يتبعون الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون فلهم يقولون ما لا يفعلون. هذا غالب الشعراء، هكذا الشعراء يبيعون ويشترون بأشعارهم وينافقون ويتملقون ويكذبون ويخدعون إلى غير ذلك، ويسعرون الحروب بين الناس بهذا الشعر أيضا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا هؤلاء مستثنون. إذن هناك من الشعر ما يمدح وهناك من الشعر ما يذم، أما ما مدح فما كان داعيا إلى الفضائل، وما كان النصرة في أهل الدين والإسلام، وما كان دفاعا عن السنة، فنعم الشعر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأنس بشعر حسان بن ثابت رضي الله عنه، بل جعل له مكانا في المسجد، جعل له مكانا في المسجد ينشد الشعر من خلاله. بل قال صلى الله عليه وسلم ذات مرة: اهجهم ومعك روح القدس، معك روح القدس يؤيدك ويسددك، فاهجم ومعك روح القدس. فابن القيم رحمه الله تعالى وضع منظومته لا 100 بيت ولا 200 ولا 1000، إنما وضع 6000 بيت. لو جمعت شعر الناس فلعل ذلك قد لا يدرك ما كتبه ابن القيم هذه المنظومة المباركة، وهي الكافية الشافية في الإنتصار فرقة النجوم. وهو رحمه الله تعالى الذي وجه سهاما كثيرة، فطارة الكافية الشافية في الانتصار الفرقة الناجية، وطارة اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية، وطارة الصواعق المحرقة، وهكذا. فهو ينصب سهامه ويسل سيوفه ويوجه رماحه إلى صدور هؤلاء فأرداهم مرة بعد مرة وصرعهم مرات وكرات. فرحم الله هذا الإمام العالم الذي نصر الله سبحانه وتعالى به السنة ولد وحسن من حسنات فارس هذه الأمة في ميدان الاعتقاد وتأصيل قواعد السنة والجماعة، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي ما رأى مثل نفسه رحمه الله كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. فإنه له اليد الطولة في هذا ولو الصدق في تأصيل قواعد السنة والجماعة. لهذا نجد أن هذا الرجل معادى من المبتدعة في جميع العصور. فها أنت ترى الآن أقطاب البدع والذين ما عصروا شيخ الإسلام، فإن شيخ الإسلام مات من 800 سنة أو 700 سنة، ومع ذلك الآن لا يحاربون رجلا أكثر من حربين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لما؟ لأنه نصر الحق وأقام عليه شواهده. وشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب لأنه كذلك. ولهذا يقولون مثلث الضلال أو مثلث الرواية أو مثلث الكفر هؤلاء شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب وابن تيمية، ويكيلون له ويسبونه سبا عظيما. ومن أمثال هؤلاء الذين نالوا من شيخ الإسلام أيضا فيما مضى وفيما هو موجود السبكي، فإنه أيضا قد تناول منظومة ابن القيم اليونانية هذه في الانتقاد اللاذع، وقد تكلم كلاما قويا لاذعا وهو ينتقد هذه المنظومة المباركة. وتبعه في ذلك أيضا هذا المبتدع الضال وهو الكوثري فيما ذهب إليه السبكي، فصار أيضا يتتبع ابن القيم رحمه الله تعالى بأسلوب لازع. وهذا شأن المبتدعة طبعا، أنهم لا يرضيهم جهد هؤلاء العلماء والأئمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فهذه هذا كلام هؤلاء الذين انتقدوا، ومن كلامهم لعلنا نحصله مما يدل على الحنق على مذهب السنة والجماعة، وليس فقط الانتقاد العادي، ولكن حنق على ابن القيم رحمه الله تعالى. فمن ذلك مثلا قول السبكي عن ابن القيم رحمه الله، أما رابعا مثلا هكذا يقول: وأما رابعا فما ذكره عن أبي جهل وغيره أنه لم يكن فيهم منكر الخالق، يعني ابن القيم يقول لم يكن في المشركين من ينكر الخالق، يعني توحيد الربوبية كان يعتقد المشركون. يقول بقى السبكي: يكفي في الرد عليه أن كل من سمعه يتخذه ضحكة، يعني يكفي الرد على ابن القيم حين يقرر هذا، إن كل من سمع هذا وأن أبا جهل لم يكن ينكر الخالق يكفي في هذا ضحكه من هذا الكلام السفيه. وأيضا قول السبكي معقبا: ما هذه إلا قحة، قحة يعني وقاحة، ما هذه إلا قحة وبلادة، يأخذ ما توهمه لازما فيستنتج وينكر على الناس إلزام التجسيم. هكذا يقول: ما هذه إلا قحة وبلادة، يعني وقاحة وبلادة. كذلك يقول معقبا على قول الناظم وثامنها رفيع الدرجات، يقول: ما بقي من تخلف هذا النحت إلا أن يجعل لله سلما يصعد وينزل في درجاته تعالى الله عما يقول. يعني حينما يثبت ابن القيم ما أثبتته النصوص فإن السبكي يضيق صدره بهذا ويزعم أنه من لازم إثبات النزول وإثبات المجيء وإثبات الكلام وسائر الصفات هذه، أنا من لازم ذلك أنه إذا يحتاج الله إلى أن يثبت له سلم يصعد عليه وينزل في درجاته فيقول ما بقي من تخلف هذا النحس، وكان ابن القيم نحس والعياذ بالله. وأيضا لما ذكر ابن القيم الدليل 13 من أدلة العلو وفيه إلزام المعطل بإلزامات كثيرة، قال السبك معلقا ثم استمر هذا السفيه في سفهه. طبعا هذا يدل على الحنق. تعالى ابن القيم عما يقول هذا علوا كبيرا. تبعه السبك طبعا تبعه الكوثري على نفس المنوال ونفس المنهج. فمثلا معلقا على حديث الجارية، فلفظ أين الله تغيير بعض الرواة على حسب فهمه، والرواية بالمعنى شائعة في الطبقات كلها، يعني يكون هذا من الرواية بالمعنى سؤال أين الله، وإذا وقعت الرواية بالمعنى من غير فقيه فهناك الطامة الكبرى، وصاحب هذه القصة لم يكن من فقهاء الصحابة ولا له سوى هذا الحديث في التحقيق، بل كان أعرابيا يتكلم في الصلاة. لاحظ أن الكوثري هذا له باع في علم الحديث، لكن إذا كان الإنسان له باع في فن ما وإنما تحريقه العصبية تراه يتكلم بكلام لا يقبله الصبيان في شأنه الذي وفي علمه الذي مهر فيه وبرع فيه. ولهذا نحن نقول يا أخوان دائما المنهج بيغلط، المنهج بيغلط، زي ما احنا نقول التربية بتصح مهما تكون. واحد مثلا تربية سيئة ولكن سافر لبنان سرق بنزينة ولا ساعة ولا سافر الى اليونان ولا كذا وجاب شوية فلوس، جاب بقى عربية عيون سوداء ونفخ نفسه وكذا، فظن الناس ده باشا بقى من البشوات، لكن هذا تجد معدنه هو الذي يتحكم فيه ويغلب عليه، وانما دي رطوش كلها، هذه رطوش. فالكوثري انسان حانق على السنة وعلى اهل السنة، ويغلب عليه تعصبه لمنهج الأشاعرة والمعطلة. ولهذا شوف يقول وهو يعلق على لفظة أين الله الذي التي رواها هذا الصحابي الجاي معاوية بن حكم السنة الحديثة اللي مر معنا وهو في صحيح الإمام مسلم. شوف انظر إلى التخريجات، بالله عليك هذا يقبل من عالم يعتني بالحديث وله ضربة في دراسته ونقده يقول فلفظ أين الله تغيير بعض الرواة على حسب فهمه، والرواية بالمعنى شائعة في الطبقات كلها، وإذا وقعت الرواية بالمعنى من غير فقيه فهناك الطبقة كبرى. شباب يلبس القاعدة صحيح، إذا وقعت الرواية من غير فقيه هناك الطبقة كبرى، لكن هو دي رواية بالمعنى. طب متى أعرف هذه الرواية بالمعنى؟ والله هذه النصوص التي فيها الرواية بالله، ونقول إن الراوي هذا رواها بالمعنى وهي مخالفة لما جاء بألفاظ فلان وفلان وفلان وفلان. هل هو جاء بهذا أم هو محض التخرص والكذب والافتراء؟ قاتل الله العصبية، قاتل الله العصبية، وقاتل الله الفكر المنحرف والمنهج الضال الذي يتحكم في الإنسان. ولهذا احذر أن تكون تابعا لعصبية أو حزبية أو شعار أو مبدأ جاهلي تتحرك من خلاله، والله هذا نظارة سوداء سيحول بينك وبين معرفة الحق. لكن لو كنت فعلا واسع الصدر آخذا بالكتاب والسنة وما عليه فهم سلف الأمة فستبصر الحق بعينيه، وأنت سترى بإذن الله خلال هذه المنظومة ما يثلج صدرك، ترى كلمات وترى أبيات عظيمة جديرة أن تكتب بماء الذهب، بماء الذهب، فضلا أن تنتقد وأن يوصف ناظمها بأنه نحت وبأنه وقح. قطعة ألسن تقول في ابن القيم مثل هذا. شوف انظر ماذا يقول، وصاحب هذه القصة لم يكن من فقهاء الصحابة، وهل يشترط في رواية الصحابة أن يكون فقيا؟ وهل في الصحابة من تقبل روايته ومن ترد روايته؟ من قال من العلماء هذا؟ العلماء قالوا فيما يتعلق بباب الرواية، قالوا مقولة مشهورة معروفة عند جميع العلماء في بسائر الطبقات، وهي ايه يا اخواني؟ الصحابة كلهم عدول. فلهذا نيجي ننتقل السند انتقادا حديثيا، لكن لما نصل الى الصحابي خلاص ضاع مؤنة هذا، فلا تعرض على الصحابي جرحا ولا تعديلا، بل الصحابة كلهم عدول، فضلا أن نقول وصاحب هذه القصة لم يكن من فقهاء الصحابة. ما قال لم يكن مسلما إنما هو زنديق مثلا، لا، إنما قال لم يكن من فقهاء الصحابة. وهل شرط في رواية الصحابي أن يكون فقيها؟ يقول ولا له سوى هذا الحديث في التحقيق. طيب وإذا لم يكن للثقة إلا حديث مثلا، يرد لكونه ليس له إلا حديث. هناك من الرواة الثقات من ليس له يدخل بالسنة الستة إلا حديث واحد. طيب هذا يرد حديثه لهذا، فضلا عن أن يكون بقى صحابي، فضلا أن يكون عن أن يكون صحابي. والأقبح من هذا أن يقول بل كان أعرابيا يتكلم في الصلاة. شوفوا هذا الكلام من رجل له ضربة ودراية بعلم الحديث، يعني هذا ما يقول مثلا سمكري، ولا يقول مثلا واحد من هؤلاء، إنما يقوله فين. لكن شوفوا الحمق على هذه الرواية، ولهذا تدركون الحمق على أبي هريرة. ليه أبو هريرة بالذات؟ أبو هريرة ماذا صنع في الناس اليوم؟ بين أبو هريرة والناس اليوم 1400 سنة. الحنق على أبو هريرة، الحنق على أبو هريرة أنه أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الأحاديث التي فيها الرد على كل هؤلاء المبتدعة، لهذا صرف عنه أبو هريرة. لا، هذا كان يحدث مقابل طعام يأكله، ده هذا كان كذا، ده هذا كان كذا إلى آخره، من أجل نيل من أبي هريرة. عصبية، شوفوا، بل كان أعرابيا يتكلم في الصلاة. شوفوا انتقاص معاوية بن الحكم، يعني لا يفهم رجل أعرابي، لا يفهم حتى من عدم فهمه وتفاهته أنه كان يتكلم في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم رفق بمعاوية، يقول معاوية فبأبي وأمي ما كهرني ولا ضربني ولا سربني. ويأتي الكوثري الذي يزعم أنه ينافع عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول بل كان أعرابيا يتكلم في الصلاة. والذي يتكلم في الصلاة عنده سفاهة وبلاهة، فهذا لا يقبل حديثه. انظر يا إخوان إلى الرد العلمي لحديث مسلم في الجارية أين الله، لتقر أعينكم بمنهج الحق عشان تعرفوا جبور أنتم على ماذا وهم على ماذا. فأنتم على صحيح السنة ومتيني ورسوخ فهم سلف الأمة، فإن النبي سأل أين الله، فأين الله، والجارية قالت في السماء، قطع للنزاع في هذه المسألة. ولكن ما وجدوا انتقادا علميا سوى هذا الكلام الباطل. عصبية تفعل كثيرا، لهذا قال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. ولهذا ترى سيدك يزني فلا تتكلم عن سيدك، وترى غيره يصلي فتقول مرائي. انظروا لهذا المرائي، فإن الله غني عن صلاة هذا، وإذا تصدق بالملايين قلت انظروا إلى هذا المرائي فإن الله فإنه يرائي، وإذا تصدق بالقليل قلت انظروا إلى صدقته فإن الله غني عنه، ودعا فإن يصعى درهم والدينار. ليه؟ لأنه ليس على طريقتك، ليس على منهجك. لكن من على طريقتك تراه يضجر فتقول لعل ولعل، يا أخي رأيت بعيني، لعلك مصحوب، لعلك كنت تحلو، لعلك يا أخي أحسن الظن، يا أخي يا أخي التمت تأخيك يا أخي 70 عضرا. هلا حسن الظن هذا مع من تحب؟ أين حسن الظن مع من لا تحب؟ نظارة سوداء، نظارة سوداء. نعوذ بالله من هذه العصبية الجهلية. لهذا نقول إن أبي نفسك عن أي حزبية عصبية وأي جماعة من الجماعات تنضم إليها أو فتن تنضم إليه، هو الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. هذا هو المنهج الواسع الرباني الذي لا تشعر بحنق فيه على أحد إلا من كان يستحق، إن كان يستحق إن كان يستحق. يعني الكوثري الآن تحب ولا تبغضه؟ الميزان الآن هو إيه؟ الميزان والمخالفة. لما يجي الكوثري الآن يقول في ابن القيم النحي، تقولين عليه بقى لما يجي السكت يقول هذا، ويتبعه الكوثري أيضا في انتقاده لما يجي يسبون ابن القيم يقول النحس والواقح، ماذا تقول أنت؟ كلمة يسب بعض المعاصرين شيخ الإسلام ابن تيمية بمثل هذه الألفاظ، قدر لهؤلاء عندنا ولكن من يفرون عليه؟ زي هذا المفتي علي جمعة حينما يسب ابن تيمية بنفس السب في دروس وحلقات، من تحب ومن تقدم، ابن القيم ولا الكوثري؟ ولا تقول دعونا من هذا الكلام يا أخي، هذا الكلام يقصر قلب، يقصر قلبك أنت حينما يضع في أئمة السنة، ولا يقصر قلب من يتناول ويعتدي ويعترض وهم ينالون من أئمة السنة، ويوشك أن يتعثر لا يرد العلماء عن عرض هؤلاء فيه، أن يسود الانتقاد ولا يجد أهل العصر سلفا يرد هذا الانتقاد فيتقرر. ولهذا نقول أقطاب الضلال من انتقصوا وسبوا واعتدوا على شيخ الإسلام وعلى ابن القيم وعلى الإمام أحمد وعلى أئمة الدين، ليس لأنهم لا يخطئون أو المسلمون يخطئون، ولكن السب لهم سب لما يحملونه من اعتقاد، ولهذا سب للسنة. ومن أمثال ومن العلماء أيضا الذين ارتبط عرضهم بالسنة في هذا العصر العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هذا العالم الذي ملأ الدنيا بفضل الله بعلمه ومنهجه وصحة اعتقاده وقرر ذلك كثيرا، أيضا الذين يعتدون عليه أكثر من يعتدي عليه، من يريد النيل من السنة لكن في شرطه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أما الانتقاد الحديثي الخالي من هذا من أهل السنة، هذا لا يقدح في أحد، لا في الشيخ الألباني ولا في من هو أعظم منه، فلا يزال العلماء يتابعون هذا على تصحيح أو على تضعيف أو لا يتابعون، لكن كثير منهم قد اعتدى على الشيخ رحمه الله تعالى الذي أيضا فتش أسرار أمثال هؤلاء زي الكوثري وزي الغماري وكغيرهم ممن تناولهم الشيخ في مقدمات كتاباته. فانظر الآن هذا الصحابي لم يسلم، يقول بل كان أعرابيا يتكلم في الصلاة، وأين الله في رواية المعنى؟ إنما النبي ما لا يقول أين الله. طيب عند الدليل هذه رواية المعنى، وطبعا لولا الفضيحة لانتقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقالوا فإن هذا وهم من رسول الله ولا ينبغي هذا الرسول أن يسأل أين الله. لكن هذا طبعا لأنه إذا كان هو يعتدي عليك ويعترض عليك ويكفرك بسؤال أين الله، فما الذي يمنعه أن يقول ذلك في رسول الله؟ لكن طبعا لو قال ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم لفضح نفسه، فهو يغلف هذا. مثلا من أمثلة الضعف عند الكوثري في رد المتهافت وقبح في خيار وقبح أيضا حينما ذكر ابن القيم مدينة الوضيحة الصريحة على علو الله، قال الكوثري عند حديث كان الذي في السماء ساخطا عليها، هذا حديث أيضا في مسلم، كان الذي في السماء ساخطا عليه، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله فيه. طيب هو ماذا يقول بقى؟ قال ولفظ مسلم ما ذكر حديث، وليس في هذا اللفظ التصريح بما يرمي إليه الناظم، ومثل هذا الحديث من أخبار الآحاد يحمل على المحكمات، وليس في الحديث ذكر الرب سبحانه، ليس في الحديث ذكر الرب، إنما إيه كان الذي في السماء، ما قالش كان ربنا، الذي في السماء ليس فيه ذكر الرب سبحانه، أمال فيه ذكر مين؟ أمال من الذي في السماء؟ كان الذي في السماء ساخطا ليس فيه ذكر الرب. شوف الضعف كيف يصل بصاحبه، مع أنه هذا لو نجيبه ونجعل بجوار قاده الجماعات الان يفترسون استراسا هذا الكوثري. فاذا كان هذا عند الكوثري وتلك السقطات التي دفعها اليه عصبيه، فكيف بمن هو دون ممن لا يعرف، ممن لا يكوع قرصوعه ولا يعرف شيئا سوى قولين ولا ثلاثه ولا اربعه من ائمته الذين يتبعهم. فترى كل جماعه عندها كلمتين، كل جماعه عندهم ايه كلمتين وبس، كلمتين وبس، هذا تراهم عند الجماعه. تقعد مع جماعه والله يا اخي شوف حال المسلمين في كل مكان، شوف يا اخي قتلوا، شوف المسلمين في الشيشان، وشوف المسلمين في مدغشقر، وشوف المسلمين في اليابان، شوف المسلمين في كذا. طيب وبعدين انت عملت ايه؟ وانت عملت ايه؟ وترى الثاني عنده كلمتين كذلك، وترى الثالث والرابع، وكل واحد عنده ايه؟ كلمتين. هذه المنظومة المباركة ابن القيم رحمه الله تعالى، منظومة وقف عندها العلماء فحفظوها وقرأوها وشرحوها واعتنوا فيها، فقد ألمح أو أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى اسمها وذكرها في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية في معرض بحثه في الاستواء، فقال: وقد أشبعنا الكلام على هذه المسألة واستيفاء الحجج لها وبيان ما في ذلك من كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. وقد أشار إليها أيضا ابن رجب رحمه الله تعالى فقال وقد اشترط قال النونية في السنة، قال ابن رجب رحمه الله تعالى النونية في السنة، فما النونية في السنة؟ أما البحر الذي تنتظم هذه النونية والتزم الناظم فهو بحر الكامل، وهو مبني من ستة أجزاء: متفاعل 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 متفاعل، فصار على هذا البحر. وأما عدد أبياتها فقلنا قد وصلت إلى 6000 بيت، وقد عد الدكتور بكر أبو زيد فكانت 6000 إلا 51. وما جاء عن الصفدي في الوافي بالوفيات وناه 3000 بيت، وقال تصحف على الطابع، قال تصحف هذا على الطابع، يعني هذا من الوهم. ليري أن تلميذه قد نقل في كتاب المنهل الصافي كلام شيخ في الوافي وذكر ما نحو من 6000 بيت. هذه المنظومة عقد فيها ابن القيم رحمه الله تعالى محاكمة، فعقد مجلس التحكيم وقدم بين يديه ذكر الأوصاف والأداب التي ينبغي لطالب الحق أن يتحلى بها عند المناظرة، والحكمان في هذا المجلس الحكمان اللذان يرجع إليهما في المناقشة والمناظرة مع البدع النصر الصحيح والعقل الصريح مع الفطرة السليم، لأننا نحتاج في إثبات الحق إلى أمرين: إلى النقل الصحيح وإلى العقل الصريح المستقيم مع الفطرة السليمة. وقد أحضر في المجلس 5 طوائف وبين عقائدهم وآرائهم، وهم الاتحادية، الحلولية، نظار الجهمية والمعتزلة وبعض متأخري الأشاعرة، نظار جراهم مذهب الجهم إلى الزندقة، وخامسا ركب الإيمان وعسكر القرآن اللي هم مين؟ ها؟ فالطوائف دي في جهة، وركب الإيمان وعسكر القرآن في جهة، وهم أهل السنة والجماعة الذين انتقوا الله سبحانه وتعالى بالحق وكانوا له من الشاهدين. لما بين مذهب الطائفة الخامسة اللي هي أهل السنة والجماعة في أكمال وصفاته رد على مذهب المخالفين من الجميع وغيرهم بالإجمال، ثم تناول صفتين من صفات الله وأسهب الكلام عليهما وهما صفة الكلام وصفة العلو، نظرا للخلاف الشديد في هذا. طبعا سنعتمد شرح الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وطريقة العلماء سواء الشيخ العثيمين الذي شرحها أو الشيخ ناصر السعدي الذي شرحها أيضا، والشيخ عقيلها الراس، وكذلك الشيخ الفوزان وغير هؤلاء الذين تناولوا شرح هذه المنظومة، طبعا نظرا لطولها فإنهم تناولوا شرحها بإجمال بإجمال. يعني الشيخ الفوزان أنهى في حوالي 60 شريط، يعني يعتبر في وقت قصير. كذلك شرح الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أو شرح ابن عثيمين تراه شرحا مختصرا فليس فيه إسهاب، وإلا فلو شرح كل لفظ في هذه المنظومة لا احتمل أوراقا عديدة 6000 بيت، أو جعلت على كل بيت فقط مثلا 10 أسطر فسيخرج لك مجلد أو مجلدات ضخمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسخ ذاك يداني، أن وقاضي الحسن نفذ حكمها فلذا أقر بذلك الخصمان، وأتت شهود الوصل تشهد أنه حقا جرى في مجلس الإحسان، فتأكد الحكم العزيز فلم تجد فسخ الوشاة إليه من سلطان، ولأجل ذا حكم العدول تداعت أركان منه فخر للأذقان، وأتى الوشاة فصادفوا الحكم الذي حكموا به متيقن البطلان، ما صادف الحكم المحل ولاه فالشروط فصار ذا بطلان. سوف أصح. ما صادف الحكم المحل ولا هو استوفى. فلا هو استوفى الشروط فصار ذا بطلان، فلذاك قاضي الحسن أثبت محضرا بفساد حكم الهجر والسلوان، وحكى لك الحكم المحال ونقضه، فاسمع إذا يا من له أذنان، حكم الوشاة بغير ما برهان، إن المحبة والصدود لدان، والله ما هذا بحكم مقسط، أين الغرام وصد ذي هجران، شتان بين الحالتين فإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعان، ويا والها هامت عليه نفسه إذ باعها غبنا بكل هوان، أتبيع من تهواه نفسك طائعة بالصد والتعذيب والهجران، أجهلت أوصاف المبيع وقدره أم كنت ذا جهل بذي الأثمان، واها لقلب لا يفارق طيره الأغصان قائمة على الكثبان، ويظل يسجع فوقها ولغيره منها الثمار وكل قطف داني، ويبيت يبكي والمواصل ضاحك ويظل يشكو وهو ذو هجران. هذا ولو أن الجمال معلق في النجم هم إليه بالطيران. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا المقطع أراد المؤلف به أن يجعله مقدمة لامرأة معشوقة له، فيأتي وصفها فيما بعد وما عملت في الوصول إلى حبيبها، وغرضوا بهذا أن يتوصل إلى المقصود، لأنه كان من عادة الشعراء في الأمور الهامة أن يقدموا لها مثل هذه المقدمة. وقد جاء في مثل ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الشاعر: بانت سعاد إلى آخره، لأن حضور النفس بمثل هذه الأوصاف وهذا التعلق وتهيؤها لما يلقى إليها أمر مقصود. يعني هذه كانت عادة الشعراء ليبدأ قصيدته بمثل هذا، بالتغني بمحبوبتي أو غير ذلك، وليس المراد منها إن فعلا في محبوبة موجودة يتغنى بها، وإنما مراده تهيئة السامع للوقوف عند ما يريد بعد ذلك. هذه عادة نفق صار عليه الشعراء في العصور الأولى. فلا يقول لنا قائل كيف يضع ابن القيم رحمه الله تعالى مثل هذا الغرام عنده أو كذا، هذا على عادة الشعراء القدامى كما ذكر ذلك كعب بن زهير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كانت سعاد فقلب اليوم مجبول، ولم يكن ذلك وإنما هذه عادة الشعراء أنهم ينشدون هذا ويقفون على الأطلال وغير ذلك، وليس المراد فعلا حقيقة حقيقة هذا الأمر. فهو يريد أن يأخذ هذا مقدمة لما يريده بعد ذلك. والمسألة هنا ليست بالهينة، المسألة في هذه المنظومة محاكمة بين أهل الإثبات وأهل التعطيل، والقصيدة كلها محاكمة بين أهل الإثبات وأهل التعطيل. فلذلك قدم لها المؤلف هذه المقدمة شأن عظيم. يقول الشيخ ابن عثيمين: ومن قاعدتنا إن شاء الله في هذا الكتاب ألا نطيل في الشرح، بمعنى ألا نتكلم على كل كلمة وفي كل بيت، لكن كلما أخذنا قطعة بينا المراد منها لئلا نبقى طويلا في هذا الكتاب فتضيع الفائدة المقصودة من دراستنا فيه. فصار الخلاصة الآن أن المؤلف ذكر المحبة وشؤونها، ثم ذكر بعد ذلك المحبوب لينتقل إلى المقصود. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لله زائرة بليل لم تخص عسس الأمير ومرصد السجان، لله زائرة بليل لم تخص عسس الأمير ومرصد السجان، قطعت بلاد الشام ثم تيممت، هذه المحبوبة يعني، من أرض طيبة للمدينة أطلع الإيمان، وأتت على وادي العقيق تجاوزت ميقاته حلا بلا نكران، وأتت على وادي الأراك ولم يكن قصدا لها فعلا بأن ستراني، وأتت على عرفات ثم محسر ومنا، محسر لوادي ومنا، فكم محارته من قرباني، وأتت على الجمرات ثم تيممت ذات السطور وربة الأركان، هذا وما طافت ولا استلمت ولا رمت الجمار ولا سعت لقران، ورقت على أعلى الصفا فتيممت صارا هنالك للمحب العاني، أطر الدليل أعارها أثوابه والريح عطفها من الخفقان، والله لو أن الدليل مكانها ما كان ذلك منه في إمكاني، هذا ولو صارت مسيرة هذا ولو صارت مسير الريح ما وصلت به ليلا إلى نعمان، صارت وكان دليلها في سيرها سعد السعود وليس في الدبران، وردت جفار الدمع وهي غزيرة فلذاك محتاجت ورود الضان، وعلت على متن الهوى وتزودت ذكر الحبيب ووصله المتدان، وعدت بزورتها فأوفت بالذي وعدت وكان بملتقى الأجفان، لم يفجع المشتاق إلا وهي تا خلة السطور بغير ما استئذان، قالت وقد كشفت نقاب الحسن ما بالصبر لي عن أن أراك يداني، وتحدثت عندي حديثا خلته صدقا وقد كذبت به العينان، فعجبت منه وقلت من فرح به طمعا ولكن المنام دهاني، إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان. يقول هذه المرأة المحبوبة: انظروا كيف طوف هذه الفياتي من الشام إلى المدينة إلى مواضع النسك عرفات محسر ومنى، وعملت كل شيء وسعت، ومع ذلك ما طابت نفسها حتى وصلت إلى حبيبها، يعني مع أنها أتت المدينة وأتت مكة ورأت كل هذه المشاعر، إلا أن الذي تقر به عينها هو المحبوب، وهو يراها كأنه في المنام بين النوم واليقظة، ويحدثها يقول: وتحدثت لي حديثا خلته صدقا وقد كذبت به العينان، كما أن هؤلاء المعطلة يتحدثون للناس حديثا يظن الساذج الغبي صدقا ولكنه كذب. وأيضا تراهم يطفون ويمرون على أدلة الهدى كما هي مرت هذه على مكة وعلى المدينة وعلى عرفة وعلى كذا، ومع ذلك لم تلتفت إلى هذا، إنما الذي تريده هو الوصول إلى المحبوب. كذلك هؤلاء الضلال ولو مروا بأدلة الهدى البينة الواضحة زي ما معنا مر معنا الآن النصوص الواضحة، أين الله؟ كان الذي في السماء ساخطا يقول أين ذكر الرب؟ يقول في عرفة، في عرفة وسكران، والله نراه سكر في عرفة، بس سكر إيه؟ سكر إما بالبدع، ترى في عرفة يقول يا بدوي في عرفة وهو يدعو غير الله، ترى في عرفة يعاكس النساء، إيه والله تراه حول البيت، شوف البيت وعظمته وهيبة البيت، تراه يطوف بدلا من السبع السبعين من أجل الاحتكاك بالنساء. والله يا أخواني كم استفتاني شاب وهو يطوف حول بيت الله الحرام كأنه أنزل، بأنه تعمد أن يمس امرأة في الطواف لينزل وهو حول الكعبة، حول الكعبة. أنا رأي خاله مجرما مهما بلغ العتو والإجرام، العتو والإجرام إذا رأى الكعبة إلا وسقط قلبه، سبحان الله. ماذا فهذه أيضا انتقلت من إلى ومع ذلك لم تأبه، إنها تريد مقصدا واحدا. فالمعطل الذي يعطل صفات الله والممثل والضال مهما تجيب، والله كما قالت على ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، ولو فتحنا عليهم بابا إلى السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إيه إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون حتى لو فتحنا عليهم. وقال سبحانه وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسبا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من صخور، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. يعني لو حصل هذا يا إخواني ولو حصل هذا الذي تمنوه هل سيؤمنون؟ والله ما يؤمنون. هل آمن المنافقون إيمانا صادقا لما سبح الحصى بين يدي النبي، لما تفجر الماء من بين أصابعه؟ هل أمنوا؟ أبدا ما أمنوا، ما أمنوا. الضال طبع الله على قلبه سبحانه وتعالى مهما ينفذ. يبقى ترى الواحد يرى الأخطاء أمامه ويرى الضلال أمامه ومع ذلك لا يبصر، لا يبصر، لأن عينك عنه نائمة لا تبصر. هذا قال لها إن كنت كاذبة، كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان، ويوم أعظم كذبها أو كذب جهم بن صفوان، كذب المحروف هذه ولا كذب جهم حين زعم أن الله لم يسمع ولم يبصر ولا يتكلم ولا ينزل ولا إلى آخر. كذب جهم بن صفوان هو الأعظم، بل أعظم من كل كذب. لكن حسن تخلص المؤلف رحمه الله تعالى وانتقاله من هذه القصة العجيبة التي تجعل الإنسان يسير بقلبه من الشام إلى المدينة إلى المشاعر، ثم في النهاية الذي هو في الحقيقة مطب عظيم، لكن ما نشعر بهذا المطب العظيم ننتقل من الأمور الحسية إلى أمور معنوية بهذه السهولة. وهذا فضل الله يسير من يشاء. والمؤلف رحمه الله تعالى معروف بأنه جيد الأسلوب، قوي جدا في أسلوبه، حتى إن أساليبه رحمه الله تعالى تدخل الإنسان كما يدخل النوم للرجل السهران. عرفت كيف يدخل النوم للرجل السهران؟ كيف؟ من غير أن يشعر، يشعر نفسه لحظة أن أنا فكر نوم نمشي، ولكن ينظر في الساعة إلى خمس ساعات، نام خمس ساعات وهو لا يشعر. ونحن نقول أن كلام القيم الحقيقة لا يمكن، أنا في ظني إن لا يستطاع نسبة كتاب إلى ابن القيم ولم يكن كاتبا، لأن أسلوبه أصلا أسلوب مميز. يعني لو جبت كتاب لم يكتبه ابن القيم، وقلت هذا هذا لابن القيم لا يمكن. فلو استطعت، لو وجدت ورقة في الشارع وقرأتها ولا تعرف يا الإمام، وكان ابن القيم قد كتبها، قلت هذا لا يخرج عن كلام ابن القيم. فجهم ابن صفوان هذا لابد أن نعرف أنه من ترمذ، وأنه تلقى مقالة التعطيل عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هو أول من قال بالتعطيل، قال كلمتين هما: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم أخذها عنه الجعد بن صفوان. ولهذا ذبح ذبحه خالد بن عبد الله القصري يوم العيد وضحى به. والله هذا لا يقبل أئمة البدع، أئمة البدع والضلال، إن لم يرجعوا فلائقوا بهم إذا كانت بدعهم مثل هذه البدع وأثرهم في الأمة مثل هذا الأثر، أن يذبحوا على أعتاب الحق والسنة. فقال خالد بن عبد الله: أيها الناس، وهو سيشير إن شاء الله إلى هذه القصة ابن القيم رحمه الله تعالى: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه بلغ الثني، قد بلغ الثني. فإذا كان الإبل الثني في الإبل ما بلغ 5 سنين، وفي البقر كذلك، وفي في الإبل ما بلغ 5، وفي البقر ما بلغ 2، وفي الضأن ما بلغ 6 أشهر، وفي الماعز ما بلغ 1 سنة، فإن ثني هذا بلغ، إذ قال: إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، حينئذ حل ذبحه وكان نعم القربان. فأخذ عنه الجعد بن صفوان وصار يناظر بهما ويدعو إلى هذا المذهب، وانتشر المذهب على يده، فلهذا نسب إليه وصار يسمى مذهب الجهمية لا مذهب الجعدية. ليه؟ لأنه هو الذي أثر ونشر، لأنه هو الذي نشر، وهو مبني على تعطيل صفات الله، هذا أول ما كان. ثم غلوا فعطلوا الأسماء والصفات، ثم غلوا وعطلوا كل ما يدل على ثبوت، ثم غلوا وعطلوا كل ما يدل على ثبوت أو انتفاء، وقالوا: لا يصح أن يوصف الله بنفي ولا إثبات. ولهذا قالوا: لا نصف الله بأنه موجود ولا معدوم. هذا بقى لما بلغوا الدرجة العليا في الضلال، لأنه لو قلنا هو موجود يبقى أشبه الموجودات، والله لا يشبه شيء، وإذا قلنا هو معدوم يبقى أشبه المعدومة، فلا نقول هو موجود ولا معدوم. طيب ماذا بقي إذن؟ إذا كان الله ليس موجودا ولا معدوما، بقي أن يكون مستحيل، مستحيل. فهم ابن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق البيان، شوف من المحبوبة إلى جهم على طول، وهو أول اسم، أول اسم ذكره ابن القيم في منظومته، لأنه رأس التعطيل، رأس الإيه؟ التعطيل. ولهذا أئمة السنة يردون على أئمة البدع ويردون على سواء رد على جماعة وطائفة أو رد على شخص، أو رد على شخص. جام ابن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق البيان، فالعطلوا منه السماوات العلا، والعرش أخلوه من الرحمن، ونفوا كلام الرب جل جلاله، وقضوا له بالخلق والحدثان، قالوا: وليس لربنا سمع ولا، هكذا يقولون، وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه، فكيف يداني، يعني كيف يكون له يداني إذا لم يكن له سمع بصر. انظر بقى إلى براعة عرض ابن القيم رحمه الله تعالى منهجه، ولكن القالب الشعري المتقن. وكذا ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان، كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني. نحن نسبة الله ذات، أي شيء زائد عن كونه ذاتا لا نثبت. ذات يسمع، أعوذ بالله، هكذا يقولون، ذات يبصر، لا، يبقى لا تضف شيئا إلى ذات. وحياته هي نفسه، وكلامه هو غيره، فعجب لذا البهتان. وكذاك قالوا: ما له من خلقه أحد يكون خليله، النفثان. وخليله المحتاج عندهم، وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثان، كل مستقر إليه لذاته في أثر قبضته ذليل عاني، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد الخسري يوم ذبائح القربان. إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني. شكر الضحية شبهة تعليق على ضحية خالد بن عبد الله. شكر الضحية كل صاحب سنة لله ضرك من أخي قرباني. تشكر هذه الضحية ولا لا؟ نعم ضحية عظيمة. شكر الضحية كل صاحب سنة لله ضرك من أخي قرباني. والعبد عندهم فليس بفاعل بل فعله كتحرك الرجفان، هو قول الجبري، وهبوب ريح بل فعله كتحرك الرجفان وهبوب ريح أو تحرك نائم وتحرك الأشجار للميلان. والله يصليه على ما ليس من أفعاله حر الحميم الآن، لكن يعاقبه على أفعاله فيه تعالى الله ذو الإحسان. والظلم عندهم المحال لذاته أن ينزه عنه ذو السلطان ويكون مدحا، ذلك التنزيه ما هذا بمعقول لذي الأذهان. قال رحمه الله تعالى: أراد المؤلف أن يبين شيء من مذاهب الجهمية. مذهب الجهمية هو الجبر بالنسبة لأفعال العبد. يبقى مذهب الجهمية في القدر هو الايه؟ الجبر. وما معنى الجبر؟ معنى الجبر أن العبد مجبور على فعله، ليس له إرادة ولا مشيئة. يبقى أنا الآن بأدرس بلا إرادة ولا مشيئة، مجبور على فعلي. طلعت من بيتي وجيت وقعدت من غير إرادة، وأنت جالس من غير إرادة، فتكون أفعالنا مثل حركة يد المرتعش اللي عنده رعشة لا يملك أنه يوقف يده. كذلك أنت الآن مجبر على فعلك، مسير على فعلك، ليس لك خيرة أبدا ولا إرادة ولا مشيئة ولا شيء، إنما أنت مجبور على هذا. هذا هو مذهب الجبرية، فجعلوا الإرادة والمشيئة لله سبحانه وتعالى، والعبد ليس له إرادة ولا شيء. قابلهم القدرية، جعلوا الإرادة والمشيئة للعبد وليس لله سبحانه وتعالى إرادة ولا مشيئة في فعل العبد. يبقى المذهبان متضادان. القدرية جعلوا كل شيء للعبد، والجبرية جعلوا كل شيء لله. وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمرين، قالوا للعبد مشيئة وإرادة وللرب مشيئة وإرادة. صحيح أن مشيئة العبد وإرادة لا تقرأ مشيئة وإرادة ربي، لكن له إرادة ومشيئة. أنا لي إرادة، أنا الآن أجلس أستطيع أن أغرق الكتاب وأقوم وكذا، أستطيع أصلي أو أترك الصلاة، أستطيع أنفق أو أبخل، أغض بصري وأعف نفس عن النساء أو أزني. فمن الذي زنى، ومن الذي سرق، من الذي قتل، ومن الذي راب، ومن الذي قطع الرحم؟ أنت. ومن الذي صلى، ومن الذي استقام، ومن الذي قطع الرحم، ومن الذي صلى؟ أنت. ولهذا ينسب فعلك إليك، لأن العبد لو كان مجبورا لما صح تكليفه. كيف يكلفك الله ويحاسبك الله على شيء ليس لك فيه إرادة ولا مشيئة؟ هذا يكون ظلما. هم يقولون ذلك، وأن العبد مجبر على عمله وليس هو الفاعل، وإنما فعله كما يقول كتحرك الرجفان وهبوب الريح وتحرك النائم وتحرك الأشجار. يعني مثلا أنا عندما أقول هكذا وهكذا هذا وهكذا هذا، أنا مجبر عليه، الفعل فعل الله وأنا مالي إرادة أبدا ولا قدرة. مثل لو أن الشجرة تهزها الرياح يمينا وشمالا، هل لها إرادة؟ ما لها إرادة. إنسان مثلا يرجف من البرد، أله إرادة؟ ما له إرادة. برجفان هم يقولون إن الإنسان ليس له فعل اختياري وأنه مجبر على عمله، والله عز وجل يصليه نار جهنم ويعاقبه على فعل لا ينسب إليه إنما ينسب إلى الله، لكن يعاقبه على أفعال فيه نعوذ بالله. الله يعاقب هذا الإنسان المجبر المسكين الذي ما له فعل إطلاقا، والفعل لا يعاقبه على فعله، هذا ظلم عظيم. ولهذا عندنا المكره يا إخواني، المكره ما يحاسب حال الإكراه. المكره لو واحد أكره واحد أن ينطق الكفر، هل يكون كافرا؟ لا، ما يكون كافرا. الله ما يحاسبك على فعل أجبرت عليه وأكرهت عليه، فكيف ما يحاسبني الله سبحانه على جميع أفعالي وأنا مكره ومجبور؟ فقول الجبر يلزم منه إبطال التكليف، لأنه ما يصح التكليف مع الإكراه. إلا لهم هذا ظلم، كيف أن الله عز وجل يجبره على الفعل والفعل فعل الله فيه، ثم بعد ذلك يصليه نار جهنم ويعاقبه على أفعاله فيه؟ هذا ظلم. قالوا لا، الظلم عندنا هو الشيء الممتنع لذاته المحال لذاته، أما شيء يفعله الله عز وجل في ملكه فليس بظلم. ولك لا، فحتى لو حسبه ليس بظلم، إنما هذا فعل الله، لو فعله الله في ملك غيره لكان ظالما، لكن هذا محال لذاته لأنه ما في ملك غير ملك الله. هل الله فعل الإجبار هذا في ملك غيره؟ لا، إذا ليس ظالما، لأن الملك ملك الله، كل ما في السماوات والأرض فهو لله، فتعذيبه هذا الرجل على ما فعله هو فيه تصرف في ملكه، إذا ليس بظالم. يبقى قالوا الظلم مش أن الله يجبر العبد، لا، الظلم أن يفعل الله شيئا ممتنعا إيه؟ لذات أو محالا لذات، كأن يفعله في ملك غير، وطبعا لا ملك إلا ملك الله سبحانه وتعالى. إنما فإذا فعل الله في ملكه شيئا يبقى ليس بظلام. طبعا هذا كلام باطل، صحيح أن الله ما يفعله في ملكه لا يعد ظلما ولا كذا، لكن ما فعله الله في ملكه إنما هو مبني على حكمة عظيمة، ولا بد أن نجمع بين اعتقادنا في القدر بكون الله سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه لما يريد، واعتقادنا في الشرع هو أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف إلا بأهليه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهناك شروط وهناك أهلية، ولهذا قال سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال سبحانه إلا من يكتبه وقلبه مطمئن بالإيمان. والظلم لله محال، لأن الظلم أن يتصرف الفاعل في ملك غيره ولا مالك إلا الله، فيكون حينئذ الظلم لله محال لذاته. لكن نحن نعرف أن الله أيضا يفعل لحكمة، فأفعال الله عز وجل حكمة، سواء علمنا هذه الحكمة أو جهلناها. ومما ينافي الحكمة عند جميع العقلاء فضل أن ينسب ذلك للرب، أن يحاسبك رجل على شيء أجبرك عليه وأمرك به، ده محمول الآن، هذا محمول، فإذا خذ إقصار فأنت قصرت تلك الثمن بقى سأحاسبه تعالى وقت السيد بلده الشكر. طيب عندي إناء ماء ملكي، قلت لك أرق هذا الإناء، فلما أرقته قلت لك يلا اضمن هذا الإناء، كيف أضمن عنه مجبرة؟ يعني قد يكون لك نوع اختيار في هذا، لكن لما أقول لك خذ هذا المحمول وإكسره وإلا قتل فكسر، قلت لك رب حبها تمام وقد أجبرتك على هذا. عند جميع العقلاء لو تسأل أعظم اليهود وأعظم النصارى وأعظم المجوس لقالوا هذا ظلم، أفيقع في ملك الله سبحانه ما يفوق هذا؟ فرد عليهم المؤلف قائلا والظلم عندهم المحال لذاته أن ينزه عنه ذو السلطان ويكون مدحا ذلك التنزيه، ما هذا بمعقول لذي الأذهان؟ أي كيف ينزهون الله عن الظلم الذي هو إيه؟ الذي هو أن يفعل في ملك غير سل ينزع عنه الله سبحانه، كيف يكون هذا تنزيها؟ وهل ملك أصلا غير ملك لا؟ أنتم تفترضوا إيه؟ هذا عجيب. يعني إذا قلتم إن الظلم هو المحال لذاته فكيف ينزه الله عنه؟ إذا كان محال لذاته هل يحتاج إلى تنزه الله عنه؟ إذا كان محالا هل يحتاج أن يقال إن الله لا يظلم؟ ما يحتاج. زي واحد ما عنده شهوة خالص مقطوع ذكره، فيأتي واحد يمدح يقول يا سلام على عفة هذا الرجل، هذا الرجل عف الخلق، أنا هو عفيف هذا إجبال ولا عفيف هذا؟ أو يأتي مثلا أي واحد ليس عنده
أو ليس محلا لاتصاف بالصفة فينزل، زي مثلا يجي واحد ضعيف مريض لا يملك أي قوة فيقال ما شاء الله، هذا الرجل ما ضرب أحدا قط، هذا الرجل ما هدم بيت أحدا قط، هذا الرجل ما حز السكينة على رقبة أحدا قط، وما يملك هذا، فكيف يمدح الإنسان بما لا يمكن أن يكون محيلا لهذا؟ نعم، كيف أن ننزه الله عن الظلم ونقول هذا مثل الله عز وجل كمال عدله لا يظلم، ثم نقول أن الظلم محال، لأن الشيء المحال لا يمدح الإنسان عليه لا إيجادا ولا عدما، مع أن الله عز وجل يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وهذا يدل على إمكانه، أما عدم إمكانه الجواب يدل على إمكانه، لكن الله حرمه على نفسه لكمال عدله. خلاصة القول لأن مذهب الجهمية في أفعال عبادي هو الجبر، وأن الإنسان مجبر عليها لا إرادة له، وأن حركاته الإختيارية بمنزلة تحرك الأشجار سواه، فإذا قيل لهم تعذيبهم على ذلك ظلم قالوا لا، الظلم هو الشيء المستحيل، وهذا لا يستحيل، لأن الظلم أن يتصرف الإنسان في حق غيره أو ملك غيره، وهذا بالنسبة إليه مستحيل لأن كل شيء ملكه، فإذا لا ظلم لن يتصرف في ملكه. فنقول هذا التفسير الذي ذكرتموه للظلم لا يثني به أو لا يثنى به على أحد، لأن المحال لا يمدح الإنسان على عدم فعله، لأنه لو أراد أن يفعل ما يمنعه فلا يمدح على عدم فعله، والله عز وجل نزه نفسه عن الظلم متمزحا بذلك، فلو كان محالا لذاته صار نفي الظلم عن الله تنزيها له عما لا يليق به، وصار عبثا لا فائدة منه، وهذا الأمر ظاهر. أما الرد عليه في قولهم إن الإنسان مجبر فليس هذا موضعه، فأما الرد عليهم فظاهر، فإن كل إنسان يعرف أن فعله باختياره، لكن هناك أشياء ما هي باختيارك كالموت والمرض، هذا بغير اختيار لا شك، لكن الأفعال الاختيارية التي يفعله الإنسان باختياره، عمل صالح عمل سيء قول وفعل، هذا باختياره. ولهذا لو أمسكنا واحدا من هؤلاء وضربناه ضربا مبرحا شديدا وقال أخطأتم علي، نقول هذا غصب علينا، يعني هذا غصب عننا، معلش أمر مقدر، والمقدر ما لنا منه محيط، لا يرضى بهذا. يعني لو جبت واحد ضربت وجاي يلومك يلومك لما تضربني يا أخي، يا أخي أنا ما سمعت منك شيء، أنت ظالم، فقلت له والله أنا ما أعرفش والله ليه ضربتك، أنا مجبر، أنا لقيتني كده بضربك، أيقبل هذا عاقل؟ جاء واحد مد يده في جيبك وطلع الفلوس، حرامي انت حرامي، تقول يا اخي نفس الحراميه ليه؟ والله ما انت سارق، انا لا ليه انت مدت يدك؟ والله مش عارف، انا مش عارف، انا لقيت اللي بمد ايدي وباخد الفلوس. او جاء واحد يخطف امرأتك من يدك فقام الناس يقتلونه، قال يا جماعه لا تلوموني، انا والله ما ادري. فهذا يقول عاقل، هذا مبدأ المبتدعة في عقائدهم، ولهذا ينهدم، وهذا الرد المجمل على كل المبتدعة، الرد المجمل عليهم عبارة شبه هؤلاء لم يوافقوا النقل الصحيح ولا العقل الصريح، هؤلاء لم يوافقوا لا النقل الصحيح ولا العقل الصريح، لا هم من جهة النقل مقبولون ولا هم من جهة العقل مقبولون، يعني هذا الآن أمر عقلي كيف يقبل؟ أمير المؤمنين لما جاء له بسارق فأمر بقطع يده كما ذكر عنه، قال ما من أمير المؤمنين والله ما سرقت هذا إلا بقدر الله، قال صدقت ونحن ما نقطع يدك إلا بقدر الله. المهم أن هذا القول لا يمكن أن يستقيم عليه أحد إطلاقا، ولو أننا قلنا به لفسدت السماوات والأرض، ولكان كل إنسان يزني ويسرق ويقتل ويشرب الخمر، لا ملام عليه لأنه بغير اختياره وبغير إرادته. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.